بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المطلب الثالث، وهو حكم من صلى في المغصوب عن جهل بالموضوع، سواء كان الجهل لشبهة حكمية أو لشبهة موضوعية، مثلاً إذا كان يعتقد أن الثوب من الحبوة فلبسه في الصلاة ولكنه في الواقع ليس من الحبوة، فهذا ممن صلى في المغصوب جاهلا بالغصبية لشبهة حكمية أو لشبهة موضوعية، كما إذا اعتقد أن هذا الثوب ثوبه ولكنه تبين أنه ثوب جاره الذي لا يأذن في استخدامه. فهنا في مثل هذا الفرض ذكر سيدنا قدس سره صفحة 134 من الجزء الثاني عشر من موسوعته، قال: لا ينبغي الشك في الصحة، أي صحة صلاته، لعدم صدور الفعل منه، وهو التصرف المغصوب، على صفة المبغوضية، لأنه صدر ممن هو معذور لاعتقاده أن الثوب له، فلا يمتنع انطباق الواجب عليه، لأن المانع من انطباق المأمور به على ما أتى به أن ما أتى به مبغوض، فإذا لم يكن مبغوضا لكونه معذورا في هذا التصرف فلا مانع من كونه مصداقا للمأمور به. ولكن يلاحظ على ذلك أولا بأنه لا بد من التفصيل كما في فرض الجهل بالحكم بين القاصر والمقصر، وإلا فعدم المبغوضية إنما يتصور في فعل القاصر لا في فعل المقصر، وإن كان الجهل بالموضوع. وثانيا كما ذكرنا في المطلب السابق وهو فرض الجهل بالحكم، هل أن مدرك اعتبار الإباحة هو اشتراط الإباحة شرعا فيكون مشمولا لحديث لا تعاد، ولا حاجة إلى أن يقال إنه ليس مبغوضا والمبغوض وما ليس مبغوضا يصلح أن يكون مصداقا للمأمور به. لا نحتاج إلى هذا التعليل بعد شمول شنو؟ حديث لا تعاد لمثله. وأما إذا كان مدرك اعتبار الإباحة هو حكم العاقل بأن المبغوض لا يصلح للمقربية أو لا يصلح لأن يكون مصداقا للمأمور به، فحينئذ قد يتم كلام سيدنا قدس سره. ولكن المحقق النائيني قدس سره في كتاب الصلاة الجزء الأول صفحة 288 بحسب الطبعة التي عندي، قال: قد صرح الأصحاب رضوان الله عليهم بصحة الصلاة لمن كان جاهلا بالغصب، وهو مبني على كون المقام من باب التزاحم لا من باب التعارض، وإلا فلا وجه للحكم بالصحة حتى مع الجهل بالغصب إذا كان المقام من باب التعارض. وبيان ما أفاده المحقق النائيني قدس سره بذكر أمور ثلاثة هو تعرض لها. الأمر الأول: ما هو المائز بين التزاحم والتعارض؟ فأفاده بأنه إذا كان الملاك موجودا في كلا الطرفين المتنافيين غاية ما في الباب أن المكلف عاجز عن استيفاء الملاكين معا، فمثلا إذا وقع التنافي بين إنقاذ الغريق أو الصلاة في آخر الوقت فإن لكل منهما ملاك، ولكن المكلف عجز عن استيفاء الملاكين معا، فهنا يكون المقام من باب التزاحم. وأما باب التعارض فالمناط في التعارض عدم تحقق الملاك إلا في أحدهما لا في كليهما، فإذا وقع التعارض مثلا بين أكرم كل عالم ولا تكرم أي فاسق، فإذا وقع التعارض بين هذين الدليلين في مورد الاجتماع فحتما لا ملاك لكليهما، فإما أن المتوفر في مورد الاجتماع ملاك الوجوب أو ملاك الحرمة، ولا يعقل اجتماع ملاكين أي المحبوبية والمبغوضية أو المصلحة التامة والمفسدة التامة، حتما أحد الملاكين. ولأجل ذلك يقول المحقق النائني يتقيد أحد الدليلين بعدم مورد الدليل الآخر، إذ لا يمكن أن يبقيا على إطلاقيهما. إذن فلا محالة يتقيد أحدهما بغير مورد الآخر. فلو فرضنا مثلا أن النهي في مورد الاجتماع مقدم على الأمر، فلا محال دليل وجوب إكرام كل عالم مقيد بأن لا يكون المورد مورد فسقين. ومقتضى هذا التقيد أن لا ملاك للوجوب، إذ بعد تقيد دليل وجوب إكرام كل عالم بعدم كون المورد مورد فسقين، فمقتضى هذا التقيد الواقعي أنه لو كان المورد مورد فسقين فلا ملاك أصلا للوجوب. هذا هو الأمر الأول الذي أفاده المحقق قدس سره. الأمر الثاني، متى يقدم أحد المتعارضين على الآخر بحيث يكون شنو مقيدا للآخر؟ ذكر الضابطة المحقق النائمي، قال إذا كان أحدهما عاما شموليا والآخر مطلقا شموليا قدم عليه، وإذا كان أحدهما مطلقا شموليا والآخر مطلقا بدليا قدم عليه. والمثال لكل من الموردين. المورد الأول، ما إذا قال المولى أكرم العالم، ودلالة أكرم العالم على مطلوبية إكرام كل عالم بشنو؟ بالإطلاق المبتني على تمامية مقدمات الحكمة، وإلا المولى لم يستخدم أداة العموم، بأن لم يقل أكرم كل عالم وإنما قال أكرم العالم. فإذا كان الدليل الآخر لا تكرم أي فاسق باستخدام شنو؟ أداة العموم. كان الثاني في مورد الاجتماع مقدمان، والسر في ذلك أن دلالة العام الشمولي نحو لا تكرم أي فاسق على العموم بالوضع لا بمقدمات الحكمة، وبما أنها بالوضع فدلالته على العموم لا تتوقف على عدم وجود دليل منافي، بل هي منجزة. بينما دلالة أكرم العالم على الشمول بالإطلاق المبتني على مقدمات الحكمة، ومن المقدمات عدم وجود دليل مناف، فدلالة المطلق الشمولي تعليقية بينما دلالة العام الشمولي تنجيزية. فلأجل ذلك يكون العام الشمولي بيانا صالحا لرفع الإطلاق الشمولي وليس العكس فيتقيد به. المورد الثاني، نعم 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 يعني نعم، يا مدلول تصديق قصدكم، المدلول التصوري هو الكاشف عن المدلول التصديقي بعد، يعني إذا كان أي مطلق ومقيد شنو تعتبرها التصرف؟ عندكم أي مطلق وأي مقيد، عندكم أكرم مثلا أعتق رقبة عندكم أعتق رقبة مؤمنة أو لا تعتق رقبة كافرة، تصرف المقيد في المطلق بأي نحو، في المدلول التصوري أو في المدلول التصديقي؟ مراد الجدي في المقام كذلك، ماكو فرق. ما تقولونه في المطلق والمقيد يقال في العام الشمولي مع المطلق الشمولي، بمعنى المدلول التصديقي الأول بحسب تعبير السيد الصادق، المدلول التصديقي الأول إنما يكون كاشفان، وبعبارة الأعلام الدلالة التفهيمية، إنما يكون كاشفا عن المراد الجدي ما لم يكن شنو مقيد، فإذا ورد المقيد فالمقيد يقول هذا المدلول التفهيمي وإن بقي على عمومه إلا أن المراد الجدي منه أضيق، فكذلك الأمر في المقام. والمورد الثاني، ما إذا قال المولى أكرم عالما، فإن قوله أكرم عالما إنما يدل على جواز تطبيق المأمور به على أي عالم على سبيل البدل بشنو؟ بالإطلاق، إذ لولا الإطلاق المبتني على مقدمات الحكمة لما جاز التطبيق على أي عالم على سبيل البدل. فإذا جاء الدليل الآخر وقال لا تكرم الفاسق، ولم يقل لا تكرم أي فاسق بل قال لا تكرم الفاسق، فدلالة الدليل الثاني على الشمول أيضا بالإطلاق لا بالوضع، مع ذلك يقدم الثاني على الأول. والسر في ذلك أن دلالة المطلق الشمولي نحو لا تكرم الفاسق على الشمول وإن كانت تعليقية أي مبتنية على مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم وجود بيان مخالف، إلا أن المطلق البدلي وهو قوله أكرم عالما لا يصلح عرفا أن يكون بيانا رافعا للإطلاق الشمولي في قوله لا تكرم الفاسق. والسر في عدم صلاحيته أن لا تنافي بين الأمر بإكرام شنو طبيعي العالم المتحقق بصرف الوجود وبين النهي عن إكرام كل فاسق. هذا من جل فاسق، هذا سكت، هذا أين المسؤول عنه؟ فإذن حيث لا منافات، حيث لا منافات بين الأمر بإكرام الطبيعي الذي يتحقق بصرف الوجود وبين النهي عن إكرام كل فاسق، إذن لا يصلح الأمر بإكرام الطبيعي شنو أن يكون بيانا رافعا للإطلاق الشمولي، بينما العكس يصح، أي أن الإطلاق الشمولي في قوله لا تكرم الفاسق صالح لأن يكون بيانا رافعا للإطلاق البدلي في قوله أكرم عالما. والسر في ذلك أن انعقاد الإطلاق البدلي في قوله أكرم عالما يتوقف على تساوي الأفراد في انطباق المأمور به عليها، فإذا قال أكرم عالما فإن شمول هذا لأي عالمين فرع تساوي أفراد العالم في انطباق الطبيعي المأمور به عليها. فإذا جاءنا دليل يقول لا مساواة بينهم، فإن الفاسق شنو؟ لا يكرم. كان الإطلاق الشمولي بيانا رافعا للإطلاق البدلي فيتقيد بغير مورده. إذن متى حصل تعارض بين دليلين يقول المحقق النائمي وكان أحدهما عاما شموليا دون الآخر قدم العام الشمولي، أو كان أحدهما مطلقا شموليا والآخر مطلقا بدليا قدم المطلق الشمولي عليه. زين، هذا الأمر الثاني الذي تعرض له الميرزا قدس سره. الأمر الثالث، النتيجة، إذا عرفت ذلك، إذا عرفت، أنا عرفنا لو ما عرفنا هو العالم، إذا عرفت ذلك فتطبيق هذه القاعدة على باب اجتماع الأمر والنهي كيف تتم؟ فنذكر هنا تطبيقين ثم نأتي لمحل الكلام. التطبيق الأول، ما إذا اجتمع الأمر والنهي في مصب واحد، كما لو افترضنا أن السجود متقوم بشنو؟ بالاعتماد، أي اعتماد الجبهة على المسجد، فهنا سوف يتعلق الأمر والنهي بمصب واحد، فالسجود مأمور به ومنه اعتماد الجبهة على المسجد، واعتماد الجبهة على المسجد منهي عن لكونه تصرفا إذا كان المسجد مغصوبا، فهذا الاعتماد مصب للأمر والنهي. فهنا بناء على استحالة اجتماع الأمر والنهي لكون التركيب بين المأمور به والمنهي عن تركيبا اتحاديان، بمعنى أن وجودهما في الخارج واحدون مصداقان، سوف يحصل التعارض بين الدليلين. أي قوله اسجد وقوله لا تغصب، فإذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وقع التعارض بين الدليلين، وإذا وقع التعارض بين الدليلين قدم النهي على الأمر. لما؟ لأن إطلاق الأمر بدلي وإطلاق النهي شمولي، وقلنا بأن المطلق الشمولي رافع للإطلاق البدلي، فمقتضى ذلك تقيد الأمر بالسجود بغير مورد النهي، يعني بغير الغاص. ونتيجة هذا التقيد الواقعي أن لا ملاك للأمر في مورد النهي، فمتى ما كان الاعتماد على المسجد غصبيا إذن لا ملاك فيه شنو؟ للأمر، لأن الدليل من الأول متقيد بغير الغصب. فإذا هذا إشكال النائني على الأعلام، فإذا لم يكن فيه ملاك، أصلا ما في ملاك، فكيف تقولون يصح في حال الجاهل؟ فكيف يقال بأن من صلى على المسجد المغصوب جاهلا بالغصبية معتقدا أن هذه السجادة له فسجد عليها فيقال شنو؟ صلاته صحيحة. كيف تصح صلاته والحال بأن مورد الغصب أصلا شنو؟ لا ملاك فيه للأمر، كي يكون مصداقا للمأمور به. وأما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي كما لو كان التركيب انضماميا لاتحاديا، مثلا الركوع في الفضائل مغصوب، الفضاء مغصوب، وركع في الفضائل مغصوب، فهنا وجودان لمقولتين. الوجود الأول هو وجود الركوع، والركوع من مقولة الواضع، لأن الركوع عبارة عن الهيئة، والهيئة من مقولة الواضع. والغاصب وهو الكون في الفضائل مغصوب من مقولة العين، هيئة كون الشيء في المكان أين، متى الهيئة في الزمان. إذن هنا مقولتان، مقولة الواضع وهو عبارة عن هيئة الركوع، ومقولة العين وهي عبارة عن الكون في الفضاء المغصوب، والمقولتان متباينتان، فمقتضى تباينهما تغايرهما وجودا، فهناك وجودان. غاية ما في الباب أن الوجودين بينهما تركيب، لكن تركيب انضمامي لصدورهما بإعمال قدرة واحدة، فبينهما تركيب لكن تركيب انضمامي، ومقتضى ذلك عدم استحالة اجتماع الأمر والنهي. فمتعلق الأمر مقولة وهي الوضع، ومتعلق النهي مقولة أخرى وهي شنو؟ الآن فإذا جاز الاجتماع فلا تعارض بين الدليلين وهما اركع ولا تغصب، لأن التعارض فرع استحالة الاجتماع، فإذا لم يكن الاجتماع مستحيلا فلا تعارض، وإنما تزاحم، لأن التزاحم كما عرفناه في الأمر الأول وجدانهما لملاكين مع قصور القدرة عن استيفاء الملاكين في آن واحد. والمفروض أن مقولة الآن فيها مفسدة لأنها غصب، ومقولة الواضع فيها مصلحة لأنها ركوع. غاية ما في الأمر أن المكلف لا يقدر على استيفاء الملاكين في آن واحد، فالمقام من باب التزاحم لا من باب التعارض. خل أكمل شيخنا. فلأجل ذلك يقول المحقق النائني لا بد من التفصيل بين فرض العلم وفرض الجاهل، فإن كان المكلف عالما بأن الفضاء مغصوب ومع ذلك قال أو يتقبل الغصب وحد والصلاة وحد، فأتى بالصلاة في الفضاء الغصبي قربة لله عالما بالحرمة، فهنا يقول المحقق النائني لا تصح صلاته. والسر في عدم صحة الصلاة أن المأمور به خصوص المقدور، لأن القدرة أخذت في متعلق التكليف بنفس التكليف، وسبق شرح هذا المطلب. فبما أن المأمور به خصوص المقدور، يعني الركوع المقدور، والممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فالركوع هذا ممنوع شرعا. ليش؟ لاستلزامه الغاصب، إذ بين المقولتين شنو؟ تلازم. أين بين مقولة الوضع ومقولة الأين؟ فحيث إن الركوع ممتنع شرعا لاستلزامه الغاصب فهو كالممتنع عقلا، والنتيجة أن الركوع غير مقدور، فإذا لم يكن مقدورا لم يشمله الأمر، فهذا الركوع بلا أمر. هذا في فرض شنو؟ العلم. وأما في فرض الجاهل، لأن كان معتقدا أن الخيمة له فصلى فيها، وتبين أن الخيمة لغيره وأن الفضاء مغصوب، يقول فإن المكلف في هذا الفرض قادر على الركوع. لما؟ لأن المأمور به هو خصوص المقدور، لكن المراد بالمقدور المقدور عرفان، يعني يكون قادرا عرفا على المأمور به. والنهي غير المتنجز لا يسلب القدرة عرفان، فصحيح أنه منهي عن الكون في الفضاء المغصوب، واقعا هو منهي، لكن هذا النهي غير متنجز في حق لجهله واعتقاده أن الخيمة له. فبما أن النهي الواقعي وإن كان فعليا لكنه غير متنجز في حقه، فغير المتنجز لا يسلب القدرة على العمل المأمور به عرفان، فالنتيجة أن هذا المكلف شنو؟ قادر على الركوع. فإذا أتى بالركوع في الفضاء المغصوب جاهلا بالغصبية، قولوا ياي صحت صلاته. يقول وتطبيق ذلك على محل كلامنا حتى يتضح المطلب أكثر، من صلى في الساتر الغصبي جاهلا بالغصبية معتقدا أن الساتر له فصلى فيه، فإن قلنا قلوا ياي بأن التركيب اتحادي، أي أن المنهي عنه نفس الساتر والمأمور به أيضا نفس الساتر، فالاجتماع اجتماع الأمر والنهي محال، ونتيجة الاستحالة التعارض، ونتيجة التعارض تقديم النهي على الأمر لأن المطلق الشمول يتقدم على المطلق البدلي، ونتيجة ذلك تقيد الأمر بغير مورد النهي، فمن صلى في الساتر الغصب صلى بلا ملاك فلا يشمله الأمر، ولا تصح صلاة عالما أو جاهلا. وأما إذا قلنا بأن التركيب انضمامي، أي أن المنهي عنه هو الساتر لكن المأمور به هو التقيد وليس القيد، أي أن شرط صحة الصلاة كون المصلي مستور العورة لا الستر نفسه، إذن لم يجتمع الأمر والنهي في مصب واحد، وبالتالي فاجتماعهما ممكن، وحيث إن اجتماعهما ممكن فالتركيب بينهما انضمامي، ومقتضى ذلك دخول المورد في باب التزاحم لا التعارض. فإن كان عالما بالحرمة ومع ذلك صلى لم تصح صلاته لعدم القدرة، وإن كان جاهلا فالنهي غير المتنجز لا يسلب القدرة، إذن صلاته صحيحة. هذا كله كلام ثبوتي. نجي لمقام الإثبات. وحيث تسالم الأصحاب، وحيث تسالم الأصحاب على صحة الصلاة في الساتر الغصبي لمن يجهل الغصبية، كشف تسالمهم عن قولهم بجواز اجتماع الأمر والنهي، وأن التركيب انضمامي لاتحادي، وأن المقام من باب التزاحم. وإلا لو كانوا يقولون بالاستحالة ما حكموا بالصحة، ولو كانوا يقولون بالتركيب الاتحادي لما حكموا بالصحة، ولو كانوا يقولون بالتعارض ما حكموا بالصحة. إذن تسالمهم على الصحة كاشف عن قولهم بجواز الاجتماع في هذا المورد، وأن التركيب انضمامي، وأن المقام من باب التزاحم. فلذلك يقول المحقق النائني في الإشكال على سيد العروة الذي فرع على الفتوى هذا الفرع، قال يشترط في الساتر الصلاة الإباحة، لكن لو صلى في المغصوب جاهلا بالغصبية صحة صلاته. يشكل عليه بأنه أنت إما قائل بالامتناع أو قائل بالجواز. هذا التفريع إنما يصح إذا كنت قائلا بالجواز ودخول المقام في باب التزاحم. هذا كلام الميرزاء، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.